الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد: إلا التي أقيمت. هذا باب من جملة الأبواب في الحديث عن التطوع، وكأن المصنف رحمه الله قد انتهى من الحديث عن التطوعات بأنواعها وصنوفها، من الرواتب والوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد والصلاة بين العشاءين إلى غير ذلك مما ورد من جميع أنواع التطوعات التي ثبتت في الأحاديث، وقد مر تفصيل القول فيها، فلله الحمد والمنة. وهو الآن على وشك أن ينتهي من الحديث عنها، بدأ يبين كذلك أيضا كان في آخر ما قلنا في أن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. الآن بدأ يبين الأوقات التي لا تطوع فيها، التي ينهى فيه عن التطوع. الباب الذي بعد هذا هو أوقات النهي، أوقات النهي سبقه بهذا الباب، وهذا لا شك أنه ترتيب دقيق من المصنف رحمه الله، ذكر وقتا ينهى فيه عن التطوعات، وبعده سيأتي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. وهنا أيضا مما ينهى عن التطوعات فيه، سواء كانت رواتب أو غير رواتب. ولعلكم لاحظتم المناسبة بينما سبق وما سيلحق، فقال هنا: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. يعني بدأ يذكر الأوقات التي ينهى عن التطوعات فيها أو عن الصلوات فيها، ما عدا ما استثني مما سيأتي. هناك أوقات، هناك صلوات تستثنى في أوقات النهي، كقضاء الفائتة وصلاة الجنازة وركعتي الطواف، هذه تستثنى، وسيأتي استثناؤها أو وسيأتي إفراد استثنائها في مواطن خاصة. أما الآن فبدأ يتكلم عن ما ينهى أو الأوقات أو الأحوال التي ينهى عن الصلاة فيها، فقال: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. يعني التطوع مطلقا، سواء كان راتبة أو غير راتبة، سواء كان ركعتي الفجر أو غيرهما مما سيأتي، على خلاف سنشير إليه إن شاء الله. فقال: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. المراد بالإقامة إقامة الصلاة، الاحياء فيما يظهر الإقامة التي هي النداء الخاص بإقامة الصلاة، لأنكم تعلمون أن الإعلام بالصلاة يكون بصيغتين بطريقتين، بالأذان وبالإقامة. الأذان إعلام لدخول الوقت، والإقامة إعلام بقيام الصلاة، ولهذا يقول المقيم قد قامت الصلاة، يعني طرب قيامها، بينما الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بقيام الصلاة أو إقامة الصلاة. ولهذا الإقامة تسمى أذان لأنها إعلام، كما أن الأذان يسمى أذان. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. فالمراد بالإقامة هنا فيما يظهر، وسنشير إلى الخلاف، أنها إقامة الصلاة، لأنه هو المتبادر الذي هو الإعلام المعروف بالصيغة المعروفة التي هي 11 جملة. وقد يكون المراد بالإقامة إقامة الصلاة بالفعل، يعني الشروع فيها، أخذا من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، يعني إقامتها يعني الدخول فيها والشروع فيها. لكن الذي يظهر أن المراد هو إقامته، يعني بعد أن يقول المؤذن يعني ينادي بإقامة الصلاة، ولهذا سيأتي ما يدل على هذا، على هذا المراد. إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة، فدل على أن المراد بالإقامة التي هي الإعلام بإقامة الصلاة، وليس الإقامة التي هي الدخول في الصلاة أو الشروع في الصلاة. فقال باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الحديث صحيح وصريح في أنه إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا نودي للصلاة بالإقامة أو إذا شرع فيها، يعني دخل الإمام في الصلاة وبدأ فيها فلا صلاة إذا المكتوبة، أو إذا أقيمت يعني إذا بدأ المؤذن ينادي بإقامة الصلاة فلا يصلي أحد إلا المكتوبة، يعني يدخل مع الإمام ويصلي. وسنشير إلى مواطن الخلاف في هذا، هل هذا على الكراهة، هل هو على التحريم، وهل هناك فرق بين ركعتي الفجر أو ليس هناك فرق، وهل هناك فرق بين أن يكون داخل المسجد أو خارج المسجد، وهل هناك فرق بين من شرع فيها قبل الإقامة هل يتمها أو لا يتمها، وهل يكفي أن يدرك ركعة من المكتوبة أو لا بد أن يدرك أو من أولها، إلى آخر، على تفصيل سنشير إليه إن شاء الله. فنتكلم عن ألفاظ الحديث أولا ثم نذكر الخلاف إن شاء الله. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني الصلاة التي الحاضرة، سواء كان ظهرا أو عصرا أو مغربا، لأنهم تعرفون أن الإقامة لا تكون إلا للفرائض، الإقامة لا تكون إلا للصلوات الفرائض، صلاة الخمس وصلاة الجمعة، أما غيرها فلا إقامة. الإنسان إذا أراد يصلي ركعتي الطواف لا يقيم، وحتى أيضا صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف لا إقامة لها، وإنما ينادى لها الصلاة الجامعة، لكن لا أذن لها ولا إقامة، وإنما الإقامة للفرائض خاصة. فقال إذا أقيمت الصلاة، فإذا كانت الإقامة الفرائض فعلمنا أن الصلاة هنا يعني المفروضة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة هذا نفي، لا صلاة، هذا النفي في مثل هذا الموطن لا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهكذا. هل المراد نفي الكمال في الصحة، لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة، هذا محل خلاف كبير بين أهل العلم، وقد أشرنا إلى مثل هذا في أكثر من موطن. وقلنا إن الأصل هو نفي الحقيقة، هذا هو أقرب، هذا هو 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 الأصل، هذا الأصل نفي الحقيقة. حينما يقول لا صلاة يعني لا صلاة، بينما يتعذر نفي الحقيقة. لماذا؟ لأن الإنسان يصلي، قد يصلي فلا تنتفي في الواقع، لكن كيف يكون الانتفاء؟ لأن المفروض إذا قيل لا صلاة ثم جاء إنسان وصلى، فالحقيقة موجودة، أتى بركعات وصلى، فهل المراد نفي الاعتداد بها شرعا أو نفي كمالها؟ معلوم أن نفيها بحقيقتها هذا لا يمكن، ما دام أنها وقعت، ما دام أنها وقعت فلا. على معنى أنه مثلا حينما أقيمت الصلاة جاء رجل وصلى، فلو قلنا نفي الحقيقة الحقيقة المحسوسة لكان هذا غير صحيح، لأن الرجل صلى. لكن لكي يصدق الحديث، إما أن نقول لا صلاة تامة ويكون يعني قد نقص أجرها أو ثوابها أو كمالها، أو ننظر ما هو الأقرب إلى الحقيقة. الأقرب إلى الحقيقة هو نفي الصحة، يعني لا صلاة صحيحة، يعني لا صلاة معتد بها شرعا، هذا أقرب إلى الحقيقة. ولهذا كثير من العلماء في مثل هذا يقولون إن المنفي هو الحقيقة، إلا إذا وجد صارف من أدلة أخرى يدل على أن الصلاة صحيحة وأن المنفي هو الكمال والتمام. بل إن لابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله، توجيها دقيقا في هذا، وهو يقول لا، إننا لا نحتاج إلى أن نقدر ولا أن نقول أن الحقيقة لا يمكن نفيها، وإنما هذا نقدر ما هو أقرب إليها وهو نفي الصحة. قال لا، إن المنفي هو الحقيقة، لكن أي حقيقة؟ قال الحقيقة الشرعية، وحينئذ لا مجاز، لا صلاة يعني لا صلاة معتد بها شرعا، يعني لا صلاة حقيقية في نظر الشارع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة لغوية عرفية. حينما ننظر في الصلاة مثلا، الصلاة حينما تنظر في اللغة تجد أن معناها الدعاء، حينما تكلم عربيا لم يعرف الإسلام، لنفترض يعني قبل الإسلام، وتقول له صلي، سوف يدعو، لأنه لا يفهم من لفظ الصلاة إلا الدعاء، لكن لا يفهم ركوع ولا سجود ولا، لأن هذه أمور أضافها الشارع إلى اللفظ، على معنى أن الشارع أخذ كلمات من اللغة وجعل لها مسمى خاص في الشرع، قد يوسع وقد يضيق. الزكاة مثلا في اللغة هي النماء والطهارة، لكن لما جاء الشارع جعلها مصطلح خاص لهذا المال المقدر المعين بنوعه بجنسه، ينفق بطريقته الخاصة سنويا حوليا موسميا على طائفة مخصوصة من فقراء من مساكين من سبيل الرقاب الغارمين، فجعلها مصطلح خاص. بينما عند اللغة القديمة الزكاة هي مجرد النماء أو الطهارة إلى آخر، أو الفضل أو الزيادة أو، لكن لا، حينما تقول زكاة لا يفهم منها أحد أنها مال، ولا يفهم أنها تعطى لطائفة مخصوصة، ولا يفهم أنها حولية أو موسمية كالزرع والثمار، ولا يفهم شيء. فإذا الشارع نقل الزكاة وجعلها مصطلح خاص. وقل ذلك في أشياء كثيرة تحولت من حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية. فالصلاة مثلا الذي نحن بصدد الحديث عنها، نقلها الشارع من خصوص الدعاء
إلى أنه جعل بهذا المصطلح. لكن غالبا إذا نقلها لابد أن يبقى علاقة، لابد أن يكون علاقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. فالصلاة فيها دعاء، الصلاة فيها دعاء، فإذا وسع المصطلح. كذلك الزكاة فيها نماء، نماء في المال ونماء حتى في إيمان الرجل، وطهارة كذلك النفس، وطهارة حتى للفقير من الغل والحسد، وطهارة للغني من الشح والبخل إلى آخره. ففيها المعنى اللغوي موجود، لكنه جعلها مصطلحا خاصا، وهكذا الوضوء مثلا له مصطلح خاص إلى آخره. فإذا قد يوسع الشرع وقد يضيق، يجعله يكون واسع في اللغة ويضيقه في مصطلح الشرع. إذن هذه حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة العرفية مثلا حينما نقول اللحم، اللحم أحيانا يعرف بمقصورا على لحم الغنم أو لحم الإبل أو لحم البقر، لكن لو قلت أنا أكلت لحما ما حد يأتي على بال أنك أكلت سمك أبدا، لأن عرف الناس أن اللحم هو الغنم والإبل والبقر. لكن لو قلت أكلت لحم ويفهم أنك أكلت سمك ما يفهم، بينما اللحم سمك، السمك لحم، وتأكلون منه لحما طريا، فالسمك لحم. لكن لو قلت للناس في حقيقة في عرف الناس وعادة الناس، أو أقسم بالله والله لا أكل لحما ثم أكل سمكا، هل يحنث أو لا يحنث؟ وهكذا. فإذا قد يكون هناك حقيقة عرفية لا هي لغوية ولا اصطلاحية ولا شرعية، إنما عادات الناس. أو قال والله لا أجلس على الفراش وجلس على الأرض، الله عز وجل سمى الأرض فراشا، لكن الناس ما في عرف الناس الفراش لابد أن يكون شيء غير الأرض، قد يكون من الحصير وقد يكون من القماش وقد يكون منسوجا إلى آخره. فإذا أحيانا أعراف الناس يتبادر إليهم شيء آخر، أو سقفا قال أردت السماء، والله لا أنظر إلى السقف ونظر إلى السماء مثلا، والله سمى السماء سقفا، بينما عند الناس السقف هو ما دون السماء، ما أن يكون الأسقف المعروفة المبنية. وهكذا. إذن هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعية وهناك حقيقة عرفية. حينما يقول لا صلاة إلا المكتوبة، ونقول إن الأصل هو أن تنتفي الحقيقة، الأصل أن تنتفي الحقيقة، الحافظ بن حجر يقول حينما ننفي الحقيقة الشرعية لا نكون لم نحتج إلى تقدير ولا إلى مجاز، لأن المراد بالصلاة التي اصطلح عليها الشارع، ليس لنا نظر في الصلاة التي قالها اللغة أو أي. فحينما ننفي الحقيقة الشرعية أنها لم تقع صحيحة، حين ذلك أننا نفينا الحقيقة الشرعية على معنى لم تقع على النحو الذي أراد الشارع. وهذا فقه دقيق وظاهر، وهذا يؤيد القول بأنه لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، إلا إذا دل الدليل على أن هذا غير مراد، كما سنرى في الحديث التالي. الحديث الذي بعد هذا سوف يبين لنا أن الصلاة أن الرجل صلى ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مما يدل على أن المنفي هو الكمال، مما يدل على أن المنفي هو الكمال، وإلا الأصل أن تنتفي الحقيقة، الحقيقة الشرعية، إلا إذا دل دليل على الصحة، كما سنرى في الحديث التالي إن شاء الله. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم هنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا صلاة إما أن يقال صحيحة، وهذا إن بنى عليه الخلاف كما سيأتي، فلا صلاة إلا المكتوبة. المكتوبة الأصل في المكتوبة هي المفروضة، المكتوبة هي المفروضة الواجبة، يعني كتب عليكم القتال يعني وجب، فكتب عليكم الصيام يعني وجب، فالمكتوبة يعني الواجبة المفروضة. والمراد بالمكتوبة طبعا هو المقامة، ليس أي مكتوبة، على معنى مثلا كنت مسافرا وقد صليت الظهر ودخلت والإمام والمصلون والمؤذن يقيم لصلاة الظهر مثلا وأنت قد صليت وتريد أن تصلي العصر جمعا مع الظهر الذي صليتها من قبل، فبالنسبة لك يصح أن تصلي وأنت غير داخل. فليس المنفي المكتوبة أي مكتوبة، لا، إنما المكتوبة المقامة إذا كنت مطالبا متوجه إليك الطلب. بين المسافر ليس الجماعة ليست لازمة عليه، فما دام أنه صلى الظهر وراد أن يجمع فلا أن يصلي ولا يدخل في النهي. فإذا فالمقصود المكتوبة يعني التي أقيمت ممن تجب عليه، ولهذا جاء في رواية أحمد إلا التي أقيمت، يعني المكتوبة ليس أي مكتوبة، إنما المكتوبة التي أقيمت. هذا هو معنى الحديث والفاضي، فهو في ظاهره أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع للإنسان أن يصلي أي صلاة تطوعا كانت أو فريضة أخرى. هذا هو الظاهر، لا ركعتي الفجر سنة الفجر ولا الرواتب الأخرى ولا غيرها ولا تحية المسجد ولا غير ذلك. حقيقة نظرا للتقدير الذي قلته لا صلاة على الحقيقة أو الكمال أو التمام، وأيضا ما سأتي في الحديث التالي، اختلف العلماء في حكم من صلى وقد أقيمت الصلاة، يعني أقيمت الصلاة ومع هذا دخل في سنة أو دخل في تطوع أو دخل في ركعة. وأكثر ما يعني يلحظ في الناس في ركعتي الفجر، ركعتي الفجر كثير من الناس وبخاصة المنتسبون إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهبه في هذا هو على هذا على نحو ما يفعله الناس المنتسبون إلى المذهب، وأنهم يحرصون على السنة الراتبة ولو كانت الصلاة مقامة. وسنشير إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذا، وهناك أقوال في مذهبه هل يدرك الركعة الأولى أو يدرك الركعتين، إذا علم أنه يدرك أحد الركعتين أو الركعة الثانية أو يدرك ما قبل السلام في مذهب أبي حنيفة، سنشير إليه إن شاء الله. فالعلماء اختلفوا في هذا على أوصلها الشوكاني إلى 9 أقوال. القول الأول أنه يكره أن يتنفل الإنسان بعد إقامة الصلاة، يكره كراهة، وهذا منسوب إلى الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهم، ومن الصحابة أيضا هو ما سئل عمر وابنه على خلاف عن الابن نفسه، وكذلك عن أبي، ومنسوب كذلك إلى أبي هريرة. وهذا كله راجع إلى التقدير، لا صلاة كما قلنا، لا صلاة تامة أو لا صلاة صحيحة. القول الثاني أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا أقيمت الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر أو غيرهما. القول الثالث أنه سنة الصبح هي التي لا مانع من صلاتها ولو أقيمت الصلاة. وقد مر معنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، قال الصبح 4، قال إنها الراتبة أو السنة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لا بأس. فمن مثل هذا استدل على أن، وكذلك ما قول عن المسعود، بل هو المشهور عن المسعود رضي الله عنه أنه يصلي قال ولو لم أدرك الفريضة، ولو لم أدرك الفريضة. وعلى هذا مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصلي السنة، سنة الفجر، ولو كانت الصلاة قد أقيمت. لكن في تفاصيل في النقل في هذا المذهب، أو هي أقوال في المذهب نفسه، إذا كان يدرك ركعة أو يدرك التسليم أيضا سنشير إليه، وهو أيضا قول للإمام الأوزاعي. القول الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد وأن يكون خارج المسجد، على معنى إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فإنه لا يصلي، لا يتنفل يعني. وإذا كان وبخاصة سنة الفجر، وإذا كان خارج المسجد وأقيمت الصلاة فله أن يصلي. وكأن وجهه والله أعلم أن نداء إقامة الصلاة هو لمن بداخل المسجد نداء، لأن تعرفون كما قلنا الأذان أذانان، أذان بإعلام الوقت الذي هو الأذان المعروف، وأذان بإعلان الإقامة والشروع فيها. فكأن النداء الثاني هو لمن بداخل المسجد، فكأنه لا يشمله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قد يكون هذا وجهه والله أعلم. أيضا كذلك قالوا إذا خاف فوت الركعة الأولى فإنه لا يصلي، إذا خاف فوت الركعة الأولى فإنه لا يصلي السنة، وإنما يدخل مع الإمام. وإذا علم أنه يدرك، كما لو كان الإمام من عادته أنه يطيل، فله ذلك. والقول الخامس أنه إذا خشي فوت الركعتين، أما ركعة واحدة فلا يؤثر لأنه سيدرك الركعة ويدرك الجماعة. وهذا هو كما قلنا المشهور في مذهب أبي حنيفة وأصحابه أيضا. وكذلك هذا القول الأول منسوب له الذي هو إدراك ركعة، إذا علم أنه يدرك ركعة فإنه لا مانع أن يصلي. القول السادس أنه يصليهما إلا إذا خاف فوت الركعة الأخيرة، أما الركعة الأولى فإنه لا يضر، لأن القول الخامس اللي قلنا فوت ركعتين، وهو كما قلنا مشهور مذهب أبي حنيفة. القول السادس إذا خاف فوت ركعة واحدة. القول السابع أنه يركعهما في المسجد، لأن كلامنا كان قبل قليل إذا كان خارج المسجد، أنه يركعهما في المسجد إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى. القول الأول هو منسوب إلى مالك كذلك، هو أنه إذا كان خارج المسجد، أما هنا إذا كان داخل المسجد. القول الثامن أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام، وأغلب الخلاف كما قلنا هو في ركعتي الفجر، أما الرواتب الأخرى فليس في هذا الخلاف، وإنما أغلبه منصب على سنة الفجر أو راتبة الفجر أو رغيبة الفجر، أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا، على معنى ما دام أنه سوف يصليها في وقتها ولا يخشى خروج الوقت فإنه يصلي النافلة ثم يأتي بالفريضة ولو فاتته صلاة الجماعة. القول التاسع أنه إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة ولا تصح، ولهذا حملوا قوله لا صلاة إلى صلاة صحيحة، وهذا هو قول أهل الظاهر، قول ابن حزم والظاهرية، بل قالوا إنه يأثم لو صلى، وهو الذي رجحه الشوكاني. الشوكاني رجع أنها لا تصح الصلاة، لكنه لم يكن شديدا كشدة الظاهرية في القول بالتأثيم وأنه لا تصح الصلاة وأنها تبطل، وإنما قال إنه يأثم بالمخالفة فقط، على معنى لا يجوز لكن الصلاة، قد يكون عاصيا لكن الصلاة صحيحة لا تبطل، لا يقول ببطلان الصلاة، إنما يأثم بالمخالفة. وهذا يمكن أن يجتمع الصحة والإثم، كما لو حج بمال مغصوب أو صلى بمال مغصوب أو صلى بثوب مغصوب، فعند الجمهور أنها تصح الصلاة مع الإثم، فيجتمع هذا وهذا، وبعضهم يقول لأنها تفسد الصلاة، إذا صلى بثوب مغصوب تفسد، أو حج بمال مغصوب. فعلى كل حال، على معنى على فيما يبدو من رأي الشوكاني أنه تصح مع الإثم لمخالفة الأمر في المأخوذ أو المتضمن لنهيه صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة، لأنه نفي بمعنى النهي، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيكون قد خالف الأمر فيأثم. وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوافل فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعة حتى ولو كان شرعا فيها، هذا عندهم. لكن الصحيح أنه إذا شرع فيها ثم أقيمت، هذا أمر لم يتكلم يعني لم يرسلتها أقيمت الصلاة، فقالوا يتمها خفيفة، يتمها إلا أن يخشى فوت الركعة، إذا خشفت الركعة فله أن يقطعها، لكن إذا لم يخش فإنه يتمها خفيفة، لأنه دخل في صلاة دخولا مشروعا، لأنه دخل قبل الإقامة. والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا يتمها خفيفة. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله ما دام أنه لم يخش فوت الركعة الأولى، فيتمها خفيفة ثم يدخل مع الإمام. الحديث الثاني عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح أربعة، الصبح أربعة. متفق عليه. هذه واقعة تفسر معنى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجانبه وأسر إليه وهو يصلي، ثم لما فرغ من الصلاة أيضا تكلم عليه بكلام مسموع فقال له الصبح أربعة. يجوز فيها الصبح أربعة أو الصبح أربعة، يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب. الصبح يعني أتصلي الصبح أربعة، أو الصبح أربعة على الابتداء، وأربعة تكون حال. رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين يعني تطوعا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على ما دل عليه الحديث قبله من النهي، لكنه لا يدل على بطلان الصلاة التي صلى ولا نمر بالإعادة، على ما أنها وقعت موقعها فيما يبدو واتى بالسنة، لكنه مما يدل على المقصود لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة. قوله لاث به الناس، لاث يعني أحاطوا واجتمعوا، الضمير محتمل أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا للرجل، والذي يبدو أنه عائد للرجل، لأن في بعض الروايات تدل على أنهم اجتمعوا حوله أحاطوا به يسألونه ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا إنه أسر إليه مر بجانبه وهو يصلي وقد أقيمت الصلاة فأسر إليه، وبعد الفراغ أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لأصحابه، فلاث به يعني أحاطوا، وأصل اللوث الاختلاط ومن اللوث الذي في القواد في الجنايات يعني الاختلاط الشبهة، اللوث الاشتباه والاختلاط، وهنا بمعنى لاث الناس يعني اختلطوا به وأحاطوا به يسألونه. فقال الصبح أربعة. وفي حديث عند الطبراني جود العراقي إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداء يعني الصبح، حين أخذ المؤذن يقيم، فقوله حين أخذ المؤذن يقيم يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة بمعنى الإقامة وليس بمعنى الدخول فيه والشروع كما ذكرنا قبل قليل، فغمز النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكبه يعني يبدأ أنه غمزه وأنكر عليه ليس بعد الصلاة وإنما أيضا أثناء الصلاة والرجل يصلي، وقال ألا كان هذا قبل هذا يعني قبل إقامة الصلاة، كما قلنا العراقي جود إسناد هذا الحديث. وعلى كل حال يفسر بعض مرادات الحديث الصحيح، وأنه أن الإقامة مراد بها إقامة الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وهو يصلي أيضا. هناك حديث عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة. قد يكون هذا مما يحتج به القائلون بأنها تصلى السنة قبل الفجر، قبل الفريضة، يعني سنة الفجر قبل الفريضة، بل هنا الركعتين مطلقة. لكن الحديث فيه الحارث الأعور وهو الحديث، ولا يصلح أن يكون مقيدا ولا معارضا للحديث السابقة، وإن حاول بعض من يتكلف الجمع بينه وبين ما قبله، لكن إذا كان فيه هذا الرجل الواهي الذي مرمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع كما أشار الشوكاني. فإذا تحصل من هذا أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولهذا ينبغي لإخواننا الذين اعتادوا أنهم يشرعون في صلاة السنة وبخاصة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة، ينبغي لهم أن لا يفعلوا هذا، وأن القول الصحيح أنه ينهى عن الصلاة، لأن الحديث صريح: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل حتى قال له الصبح أربعة. ومعلم الصبح أربعة قد يكون مراده أنه يخشى أنه مع تطاول الزمن أن يظن الناس أنها فريضة، لو كان الناس، وخاصة يعني قد يدخل إنسان والصلاة مقامة وهذا يقيم وهذا يسجد وهذا يركع، أو أنه إنكار على معنى أن الفريضة هي أولى من الراتبة وأولى من السنة، وإنما يحرص الإنسان على فريضة ويقدمها على غيرها، وبخاصة إذا كانت مع الجماعة وهي أهم من أداء الراتبة في وقتها إن كان ولا بد فيقضيها، فإن قضاء الرواتب كما مر معنا مشروع، وراتبة الفجر يقضيها إما بعد صلاة الفجر مباشرة ولو في وقت النهي، أو يؤجلها إلى طلوع الشمس وخروج وقت النهي. فالأمر واسع في حق المكتوبة بين في حق الراتبة، بينما المكتوبة المقامة فإنه يدخل مع الإمام يدرك فضل الجماعة، ولا يصلي والناس يصلون جماعة ويصلي سنة، فإن هذا أمر ممقوت وفيه نوع شذوذ. وحتى يكون في النفس شيء إذا دخلت ووجدت إنسانا يصلي وحده والجماعة مقامة، فيه نوع شذوذ ظاهر ويحدث في النفس انقباضا، بينما الذي ينبغي هو الدخول مع الجماعة والانتظام معهم. أما لو كان الإنسان وحده والوقت متسع فإنه يقدم الراتبة إذا كان هناك راتبة قبلية كراتبة الفجر أو راتبة الظهر القبلية، فإنه يقدمها ما دام أن في الوقت وسعة، الوقت يتسع للراتبة وللمكتوبة. أما إذا خشي فوات الوقت وخروج الوقت فإنه يقدم المكتوبة، وهذا أمر لا نزاع فيه ومعلوم، لأنه النوافل الخادمة للفرائض، والفرائض هي الأصل، فإذا خشي الوقت خروج الوقت فإنه لا يصلي رواتب وإنما يصلي المكتوبات. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخشان هذا يكون فيه نوع إنشاد ضالة يا أخي، أقول فيه نوع إنشاد ضالة، وإنشاد الضالة في المسجد تعلم أنه منهي عنه فيما يتعلق بكتابك نيل الأوطار. رجل خطب ابنتي ودفع مبلغا من المال، والآن له سنة ولم نره كيف العمل؟ هل المال حلال لنا أم نبحث عنه ونعطيه المال؟ إن كان جرى عقد فهي زوجته وعليك أن تبحث عنه حتى إما أن تجده وإما أن ينقطع أملك فيه بحيث تصل إلى حالة من اليأس يكون ميؤوس في رجوعه خاصة إذا فقد يعني. وهذا يقدره الحاكم ترفع الأمر للقاضي وتقول أن فقدنا فلان وحينئذ تتخذ الجهات المعنية الإجراءات في التعرف عليه. هذا إذا كان هناك عقد. أما إذا كان مجرد خطوبة وليس عقدا فأيضا تتحرى وتسأل، لأن الخطبة من تقدم فيها فهو أحق بها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. فإن كان عليك أن تتحرى وأن تسأل، فإذا يئست وقد تتضرر البنت بالربط هذا فأرجو ألا مانع أن تزوجها من غيره، هذا إذا لم يكن عقد. أما إذا كان عقد فلا يجوز ويكون عن طريق الحاكم في قضية الحكم بالزوج المفقود ولا غيره، يرجع إلى الحاكم، هو الذي يقدر المدة ويضرب لكم مدة معلومة. أما المال إن كان جرى عقد فهو الصداق من حق الزوجة، وإن لم يكن جرى عقد وإنما خطبة فقط فالذي أراه أن تحتفظون به حتى يأتي، إلا إذا كان جرى عرف أن هذا المال يقدم عند الخطبة، لأن أعراف الناس تختلف، أحيانا قد يقدم مال الخطبة غير مال العقد غير المهر، فإذا كان هناك أعراف فيعمل بها يعني عادات. جزاك الله خيرا. هذا يذكر يا أخواني بأحوال المجاهدين الأفغان وحاجتهم الماسة والشديدة للدعاء في سبيل الله، هذا حق، وهم إخواننا وقد أبلوا بلاء حسنا في جهادهم ضد أهل الكفر ومن الكفر، وتحملوا الشدائد في أهليهم وأولادهم وأطفالهم وفيهم اللاجئون وفيهم المشردون وأيضا فيهم المترملون واليتامى، فلا شك أن من حقهم المساعدة في المال وفي الدعاء، واجتهدوا في الدعاء كذلك، وأيضا المساهمة لمن عنده قدرة على التوجيه وعلى تعليم أبنائهم والمحافظة على دينهم، فإن للتبشير هناك نشاطا كبيرا، فهيئات التبشير، وأنا لا أرى أن تسمى تبشيرا وإنما تسمى تنصيرا، اللهم إلا إذا كان فبشرهم بعذاب أليم، لكن على كل حال لولا تسمى تنصير لأن يعلم حقيقتها، فهي جهات تنصيرية تريد أن تخرج المسلمين من دينهم إلى دين النصرانية الدين الباطل. فيجب التكاتف في هذا. ففيما يتعلق بالتنصير معلوم أن هذا هي مهمة الدعاء وطلبة العلم، فكل من رأى في نفسه قدرة فعليه أن يبذل ما يستطيع بنفسه بمؤلف بكتاب برباط أو إيقاف مبلغ معين يصرف على إنشاء مدارس أو وضع مناهج أو مكافآت مدرسين ودعاء ونحو ذلك، فالتكاتف في هذا واجب. وهناك أيضا جهات أخرى تحتاج إلى كثير من العناية كإندونيسيا وغيرها، فإن فيها أيضا التبشير أو التنصير بلا صح خطير جدا، فيجب أن المسلمين يعوا أحوال إخوانهم وأن يتكاتفوا في هذا وأن ينظروا في الوسائل المجدية والسريعة أيضا كذلك. وفق الله سدد الله الخطى وبارك في الجهود ووفق لما يحبه ويرضى. وشكرا للأخ على هذا التنبيه. رجل خطب ابنتي ودفع 15,000 ريال، وبعد فترة أخبرنا بعدم رغبته في البنت ولم يطلب الفلوس، فهل نردها أم نأخذها لنا؟ وهل هي حلال؟ لا، أنا أرى ما دام أنه لم يحصل عقد فترجع إليه، هذا هو الأصل، خاصة إذا أرادها مهرا. أما إذا كان جرت عادة، لكن هذا ما يبدو لأنه مبلغ إلا أنه يقصد به مهرا، فالذي أراه أن ترجعونه إليه. كنت في سفر ولم أستطع الصوم في شهر رمضان، فكيف يكون القضاء؟ وهل أستطيع أن أصوم متقطعا؟ نعم، تصوم متقطعا، تصوم هذه الأيام، فإن هذه الأيام الوقت قصير وبارد إلى حد ما، وتصوم متقطعا، لكن لا تنتظر حتى يأتي رمضان آخر، فإنه لا يجوز أن تؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني من غير عذر، فعليك أن تبادر بأداء ما عليك ولو متقطعا. إذا أدرك المصلي الإمام أثناء الرفع من الركوع وركع لحاله ولحق الإمام قبل السجود، هل يعيد؟ ما دام أنه لم يركع إلا بعد رفع الإمام فلا يكون مدركا للركعة، إنما يدرك الركعة من ركع والإمام راكع. إذا تصدقت بصدقة ثم أعلنتها في الإذاعة أو الجريدة، هل يدخل تحت قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن؟ هو على كل حال إعلان الصدقة لا يعني مشروع مباح، والإسرار أولى وأفضل، إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن إعلانها في وسائل الإعلام هذا أمر مبالغ فيه جدا، اللهم إلا إذا كان ممن يقتدى به أو يريد أن يدفع عن نفسه غيبة ويحمي عرضه، كما لو كان تتحدث الناس أنه بخيل وأنه لا يتصدق بينما هو يتصدق، فأراد أن يكف عرضه وأن يحمي عرضه، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله، فإن العلماء صرحوا بأن مثل هذا لا مانع، لكنه أيضا يتصدق سرا حتى يكون أدعى إلى الإخلاص، يتصدق علنا وسرا. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يلجأ إلى وسائل الإعلام ليعلن، إلا إذا كان يقتدى به ويتبعه الناس، فإذا كان بهذا القصد أرجو أن لا بأس إن شاء الله. يقول إنه حافظ للقرآن أو الحمد لله على رواية واحدة ويريد أن يتوسع في الروايات الصحيحة. هناك كتب مؤلفة في هذا، منها كتاب النشر في القراءة العشرة وموجود مطبوع في جزئين، وكتب أخرى لا يحضرني أسماء مؤلفيها، المقنع في القراءات وحجة القراءات السبع، في أكثر من كتاب، في مكي بن طالب القيسي أيضا أو كتاب، فكلها مفيدة إن شاء الله، لكنني أنصحك أنك لا تستقل بنفسك، وإنما إن كنت أن أردت فعلا أن تقرأ قراءات غير القراءة غير على غير رواية واحدة فاقرأها على مختص، اقرأها على متقن. ما حكم الإسلام في التبني؟ التبني لا يجوز، على معنى أنك تأخذ ولدا أو بنتا فتنسبه إليك بحيث يكون ابنك فيقال فلان ابن فلان وهو ليس ابنك، هذا لا يجوز. أما الرعاية والكفالة والعناية به تربية وتغذية وتعليما ورعاية فهذا أمر جيد وفيه ثواب عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فكفالة اليتيم معلوم فضلها وحكمها، وكذلك السعي أيضا على الأرامل واليتامى والمساكين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول السعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد، كالصائم لا يفطر وكالمجاهد أيضا القائم لا يفطر وكالمجاهد أيضا، فهو فضل. فضله عظيم، لكن تبني بحيث يكون منسوبا لك ويكون أهله محارم لك أو محرما لأهلك أو يرثك، هذا لا يجوز. فكان مشروعا في أول السنة ثم نسخ. أما رعايته وتعليمه وتوجيهه هذا مطلوب، وهذا أمر حسن ومن أفضل الأعمال، لكن أن يأخذ حكم الأبناء في الميراث وفي المحرمية هذا لا يجوز. هل المراد المكتوبة هنا الواجبات بأصل الشرع ولا يدخل فيها المنذورة والمقضية من المكتوبة؟ المقضية من المكتوبة، لكن المنذورة لا، لا يبدو هذا، لكن عادة لا تقام الصلاة إلا في وقتها. المقضية هذه الإقامة، الذي يبدو أن المقصود هي إقامة صلاة الجماعة، والمكتوبة تصلى في وقتها، أما المقضية هذه يكون قد خرج الوقت. يقول: بعد صلاة الصبح قمت بالطواف وانتهيت من الطواف وصليت ركعتي الطواف وبعد ذلك ذهبت إلى حجر إسماعيل وصليت ركعتين، فهل هذه هي الصحيحة؟ وخاصة بعد صلاة الصبح هذه الركعتين صحيحتين وخاصة بعد صلاة الصبح؟ ركعة الطواف نعم تصلى ولا في وقت النهي، أما الركعتين التي في حجر إسماعيل هذه ما كان لك أن تصليها في وقت النهي، لأن هذا وقت نهي، أما ركعة الطواف فتصلى في وقت النهي. ما حكم صبغ الشعر؟ لا مانع، خاصة بالنسبة للمرأة، إذا كان ليس فيه تدليس ولا غش فلا مانع من صبغه، أو لم يكن حائلا يحول دون الماء أن يصل الماء إلى البشرة في الوضوء وفي الغسل فلا مانع منه إن شاء الله. وأيضا ما لم يكن كما قلنا غشا أو تدليسا عند خطبة أو نحو ذلك. وأيضا بالنسبة للرجل هذا من ينهى عن ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أن يصبغ الرجل السواد، وبعضهم حمله على الكراهة وبعضهم على التحريم، والخلاف في هذا كبير وعريض، والأولى على كل حال تركه. وهناك من رخص بهذا للسلطان أو نحو ذلك، وكذلك في حال الجهاد، لأن يعني المقصود هو إظهار القوة والجلد للمشركين والكفار، لكن على كل حال الأولى تركه. أما حلق اللحية فلا يجوز، فهو محرم لورود النصوص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، وأمره في ذلك صريح. ولكن مع الأسف ابتلي المسلمون فيما ابتلوا به من التشبه بالكفار والإعجاب بهم والرضا عن أحوالهم، فصاروا يقتدون بهم، ولم يكن هذا معروفا لدى المسلمين أبدا في جميع عصورهم إلا حينما في هذا العصر الذي حل بالمسلمين من الضعف ما حل، حتى صاروا يتشبهون بالكفار حد القدة بالقدة إلا من رحم الله. فينبغي ملاحظة هذا، وأن يستقل المسلمون استقلالا حقيقيا في كل شيء، أما استقلال باللسان أو بالمظاهر بينما قلوبهم مع أعدائهم في مظهر وفي مخبر، فعلى المسلمين أن يتبينوا أمرهم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من لحيته شيئا، لا في حج ولا في غيره، ونقل عن عمر أنه كان يأخذ منها في الحج ما زاد عن قبضة، ونقل عن بعض السلف الترخيص في هذا كالإمام مالك كما حكى النووي وغيره، لكن الأولى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. جئت عن طريق الباخرة بعقد عمل وقضيت عمرة، هل تجوز أم لا؟ لا مانع إن شاء الله، العمرة صحيحة حتى ولو كان أصل مرجئك للعمل فلا مانع إن شاء الله، بل عملك هذا هو الحسن وهو جيد. وهل لي أن آتي بأخذ عمرة لوالدي؟ إذا كان متوفى فلا مانع، أما إذا كان موجود وهو قادر ولم يحج أو لم يعتمر عمرة الإسلام وهو قادر على أن يجي فلا، لابد أن يجي بنفسي، وإذا كان غير قادر بدنيا مثلا أو ماليا فلا مانع، لكن بعد أن يوكلك يعني ينيبك. امرأة جاءت من مصر تنوي العمرة فجاءتها العادة ولم تؤدي العمرة ولم تحرم بها، فماذا تعمل علما بأن وقتها محدود وهي جاءت أولا على المدينة وحاضت هناك؟ على كل حال إن كانت قد أحرمت فتبقى على إحرامها حتى تطهر، وإذا كانت لم تحرم فأرجو ألا شيء عليها إن شاء الله. يقول صليت المغرب وأثناء الصلاة علمت أن الصلاة كانت للعشاء، هل يجوز لي المفارقة خلال الصلاة ثم إكمال الركعة الأخيرة مع الإمام على أن تكون الصلاة لعشاء؟ لا، الذي يبدو ما دام أنك دخلت بنية المغرب فلا تنقلب في أثنائها عشاء، لا تنقلب في أثنائها عشاء، وإنما تبقى مغرب. يقول لماذا شرع في الصلاة النظر إلى الكعبة المشرفة؟ تنظر إلى الكعبة أو تنظر إلى مكان السجود، وقد يكون النظر إلى مكان السجود في أثناء الصلاة هو أولى لأنه أدعى لحضور القلب وإلى الخشوع، بينما قد يكون نظر إلى الكعبة يكون فيه مشغلة تنظر إلى الطائفين وإلى الذين يذهبون ويجيئون، فالأولى أن تنظر إلى مسجدك. إذا زاد الإنسان في الطواف هو أحسن؟ نعم، الإنسان خاصة إذا كان ليس من المقيم من إقامة دائمة في مكة فإن الأولى في حقه أن يكثر من الطواف، لأنه عبادة خاصة بالكعبة ولا يوجد طواف في غير هذا المكان، فينبغي أن يكثر من الطواف. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.